السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع كتاب صحيح البخاري، أبواب كتاب الحيل من صحيح البخاري، وكذا مع كتاب الإمام مسلم كتاب الإيمان، كذا مع كتاب رياض الصالحين. سقط باب في البخاري من قبل في كتاب الحيل، وهو باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها. باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها. أحيانا ولي اليتيمة يكون مثلا ابن عمها، يكون ابن عمها، يعني هي يتيمة وكفلها ابن عمها، وهذه اليتيمة تكون جميلة وعندها مال، تكون جميلة وعندها مال، فيتقدم لها الخطاب فيعرقل خطبتها ويتعلل لكل خاطب، لرد كل خاطب بعلة. قل مثلا هذا الخاطب بلدته بعيدة، هذا الخاطب خلقه ليس بطيب، وربي يعلم أنه يخالف الحق في ذلك، إنما هو يحتال لرد الخطاب عن اليتيمة التي هي دون البلوغ لرغبته في الزواج بها ولرغبته في أخذ مالها أو الاستفادة من مالها، فيحتال كي يتزوج بها في رد الخطاب. ومعلوم أن اليتيمة لا تستطيع الإدراك بصورة كبيرة، يتيمة دون البلوغ، فوجه إيراد هذا في باب الحيل أنه يرد الخطاب عنها ويحبسها ويتعلل في كل خاطب بعلة من العلل، تعلل في كل خاطب بعلة من العلل لرفضه حتى يتزوجها هو رغبة في مالها أو رغبة في جمالها. فهذا قول البخاري باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، يعني الذي يرغب فيها ويطمع فيها الخطاب، وألا يكمل لها صداقها. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحاكم بن نافع يعني الحمصي، حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة حمصي أيضا، عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة، عروة يحدث أنه سأل عائشة هي خالته، عروة بن الزبير الملقب بالصابر المحتسب، لم يكن جحودا لنعم الله عليه ولقب بالصابر المحتسب، ومعرفة شيء من ترجمته أمر طيب، فهو عروة بن عبد الله بن الزبير، عفوا عروة بن الزبير أخوه عبد الله بن الزبير، أمه أسماء ذات النطاقين، جده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، جده أبو أمه. فعروة هذا رحمه الله تعالى كان في سفر فدبت في رجله آفة، فوصف له الأطباء نشرها تقطع الرجل، لم يكن في أزمنهم بنج، لكن كانت هناك خمر تشربها حتى يسكر الشخص ولا يشعر برجل، فأبى أن يشرب الخمر ونشرت رجله وصابر محتسب، فنظر إليها لما نشرت وفرقت عنه قال الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. وجاء الناس أرسالا يعزونه واحدا بعد الآخر، فطال الأمد في التعزية، فجاءه رجل فقال إن كنت جئت تعزيني في رجلي فقد احتسبتها عند الله. قال أنا ما جئت أعزيك في رجلك. قال أجل لما أتيت؟ قال أعزيك في ولدك. قال ماذا حدث لولدي؟ قال سقط الآن على الجدار فوقصته الدبة فمات. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولقب بالصابر المحتسب رحمه الله. كان وهو محدث عالم ومن الفقهاء السبعة من أهل المدينة في عهد التابعين، وقد سلف التنويه على أن الإمام مالك يعتبر إجماعهم حجة، وهم المنظومون في قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. سأل عائشة وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ما معناها يا أم المؤمنين؟ قالت هي اليتيمة في حجر وليها، في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، يريد أن يتزوجها لكن أقل من سنة النساء، أقل من سنة النساء، يعني أقل من مهر المثل، فنوه عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله ويستفتونك في النساء، الآية تمامها، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فهذه صورة الحيلة، صورة الحيلة أنه يرد الخطاب متعللا بأي علم. لماذا ترد الخطاب؟ هو نفسه يريد أن يتزوجها، ابن عمها، وليها، عموما القائم على أمرها، تتزوجها ما في مشكلة، إذا هي وافقت تزوجها أعطيها مثل صداق أمثالها. لا، هو يريد أن يتزوجها ولا يقصد لها في الصداق، وهي لا تعرف شيئا كبيرا، البنت مسكينة يتيمة صغيرة لا تعرف كبير شيء، طيب يبخسها المهر. إذا فإن الله قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى تعدلوا في مهور اليتامى، فالنساء سوى كثير، زوج واحدة اثنين ثلاثة أربعة غيرها، لكن لا تظلمها، لكن لا تظلمها. هذا هو معنى الحديث أو معنى الآية، ووجه الاحتيال فيها واضح جلي، وكثير من الناس يفعلون ذلك. مثلا تذهب تسأل شخصا عن سعاد من الناس، مثلا يريد أن تزوج سعاد، قال لا ده بنت وحشة، بنت ليست طيبة. سألوا عن سعاد، البنت طيبة لكن أمها شريرة. سأل البنت طيبة أمها شريرة لكن أبوها رجل متعب، يعلل لك بتعليلات حتى تنفر عن هذه الفتاة، حتى تنفر عن هذه الفتاة لكي يتزوجها هو. وكم رأينا من أشرار على هذا الغرار في زماننا، البنت طيبة وكل شيء، تذهب تسأل أشخاص ينفرون عنه، ثاني هو الذي يتزوجها، عياذا بالله من ذلك. فهذه من الحيل في الأنكحة، رد الخاطب لعلل ومن ثم وقد ينعكس الأمر مع الخاطب، تذهب تسأل عن الخاطب ناس يقول لا هذا خاطب سيء، إنهم يريدون يزوجوا ابنتهم لهذا الخاطب ويتعللون فيه. فلعل الوردة في هذا الباب. أقول من الفوائد في هذا الحديث أن اليتيمة يجوز تزويجها، ومعنى أنها يتيمة دون البلوغ. فالقوانين الوضعية في بعض الدول التي تقول لابد أن تبلغ اليتيمة، لابد أن يبلغ الفتى أو الفتاة 18 عاما حتى يتزوج، قوانين باطلة ليس عليها أي مستند لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. افترض أن شابا فحلا ضخما عمره 16 عاما يريد الزواج في الحلال ومعه فلوس، وأبو رجل سيقول لا لا تتزوج غير مسموح لك بالزواج، كيف أتزوج بعد سنتين؟ طيب يا جماعة أنا سأقع في الحرام، أشوف لك شغلة، ممنوع الحكومة تزوجك، وهذا باطل. طيب يسمحوا له يمشي مع البنت في الجامعة، لكن الزواج الحلال الطيب ممنوع إلا بعد بلوغ 18 عام. البنت أحيانا تحيض وهي بنت 10 سنوات وتكون فارهة في جسمها أحيانا، ويرفضوا يزوجوها إلى أن تبلغ 18 سنة، فتبقى في العنت 8 سنوات دون ذنب ارتكبته، ويسمحون لها تتبرج وتمشي في الشوارع وتمشي في الحرام، أما الزواج الحلال فلا، وهذا من الباطل والعياذ بالله. فمن قوله إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى دليل على أنه يمكن تزويج اليتامى وهن دون البلوغ اليتيمات. ومن الدليل على جواز التزويج قبل البلوغ قول الله تعالى في شأن العدد: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، فاللائي لم يحضن أيضا يجوز تزويجهن، عدتهن 3 أشهر، فدل ذلك على أنها لم تتزوج. وكذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين عقد، والبناء وهي بنت 9 سنين لكن كانت فارهة، يعني كانت نبتت نباتا حسنا، نبتها الله نباتا حسنا. وعمر تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب في القصة المعروفة الشهيرة، أن عليا هي من طريق محمد بن الحنفية وأخوها لكن كان صغيرا آنذاك، كلا يمنع أن تكون القصة متداولة بين أهل البيت، أن عمر أراد أن يتشرف بنسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، زوج حفيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى علي يريد أن يخطب ابنته، فقال علي إنها صغيرة، فقالوا لعمر يعني جلساء عمر إن علي ردك رفضك، فكرر عليه الطلب فقال أرسلها لك إن أعجبتك فهي زوجتك. وكانت أم كلثوم على درجة طيبة أيضا من الجمال والذكاء، فلما ذهب ليلى كانها كانت دون البلوغ صغيرة، فجاء كشف عن ساقيها فنظرت إليه وقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لسققت وجهك. وبعد تزوجها عمر وأنجب منها زيد بن عمر بن الخطاب، وأنجب منها ولدا آخر رحمة الله تعالى عليهم. كان الناس يخافون من ذريتها زيد بن عمر، يقول لك لأن زيدا هذا جمع بين أنه من ذرية رسول الله ومن ذرية من يعني نسبه من ناحية الجد رسول الله علي بن أبي طالب، ونسبه من ناحية الأب يعني من ناحية الأم علي والرسول، ومن ناحية الأب عمر، فكان الأمراء يتخوفون منه لأنه يخشون أن يكون خليفة، لكن قدر الله عليه الوفاة. قال أي في الفوائد أيضا قوله تعالى: خفتم لا تقسطوا في اليتامى. كيف الإقساط؟ الإقساط إن المساواة بمهر المثل، ففي الشرع شيء اسمه مهر المثل، مهر المثل. مهر المثل هذا أن تنظر البنت كم مهرها، كم مهر أطرابيها وأمثالها، فمثلا قالوا ما رأت ربيع وأمثالها قائمة عفش وشبكة مثلا بستين سبعين ألف جنيه مثلا، كن هذا الذي يقاس عليه. قالوا مثلا أكثر أقل، فعلى حسب سنة أهلها وسنة الوسط الذي تعيشه. نعم إن هي وافقت على أقل أو هو وافق على الأكثر لا بأس، لكن كتقييد للمسائل في حال اختلافات أننا ننظر إلى مهر المثل. يعني مثلا فتاة من وسط أهلها مثلا الشبكة عندهم 50 ألف، مؤخر 50 ألف، قيمة عفش مثلا 200 ألف، إذا كان هذا وسطها فيمشي عليه. لكن افترض أنها تنازلت قالت لا أنا ما أريد شيء، أو الولد قال لا يعني 50 ألف أنا أجيب لك شبكة 100 ألف، هو حر، لكن الوسط يسار عليه. لكن في حال اليتيمة مش هنقول الوسط له ضابط أيضا، افترض الوسط يتأرجح بين مثلا 40 ألف حد أدنى وسبعين ألف حد أقصى، 70 ألف حد أقصى. طيب أنا سأتزوج اليتيمة، هل أعطيها الحد الأدنى أو الوسط أو الحد الأقصى؟ قالت عائشة فنوهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. هنا تقول فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنوهوا عن نكاحهن، في الوقت الأخر حتى يبلغ بها أعلى سنتها. يعني البنت اليتيم مثلا أمثالها اللواتي لسنا بيتيمات، المهر 40 50 60، أنت جئت تتزوج يتيمة كي تكون ورعا أبلغ أعلى سنتها في الصداق. يعني أعلى سنتها كم؟ الذي هو 60 في هذه الحالة. فهم يا عبد الرحمن؟ فهمت سنة مهر المثل؟ مهر المثل. وفي حديث براء بنت واشق لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطر. كان أحيانا شخص يأتيك مثلا يظن أنك مثلا شيخ هترضى أنك زوج بنتك بآية من القرآن، يقول لك أنا حافظ كل الله أحد ثلث القرآن. يقول قل له يا أخي إن النبي ما زوج بالقرآن إلا المفلس. المفلس قال التمس شيئا، قال ما عندي شيء، قال التمس ولو خاتم. شوف خاتم من حديد مش خاتم ذهب، قال والله ما عندي ولا خاتم ذهب، لكن المفاجأة عندي شيء. ما الشيء المفاجئ هذا؟ عندي إزاري يا رسول الله ما له رداء، عندي إزاري ليس له رداء، الإزار الذي يلبس من أسفل في الحج ليس له رداء، أشقه بيني وبينها نصفين، يعني مما رأى نصف الرداء. قال ما تصنع بإزارك نصف الإزار؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليه منه شيء. الحال فقير فقر شديد، وهي كانت كذلك. على المهم أنه زوجه بالقرآن، فلم يزوجه بالقرآن إلا عند ماذا يا عبد الرحمن؟ الانعدام والإفلاس. ففي بعض الناس يأتيك من هذا الباب يقول لك يا أخي مهر 5 كويس، طيب مهر 5 طيب، طيب سعر المهر كم بالنسبة للبنت؟ 40 50، فيكون بخساء حقها. وإذا نظرت إلى الرجل الصالح الذي زوج شعيبا قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، أنا بعملك مثل الناس يعني أو أقل من الناس شوي. فالشاهد من هذا الباب أنه قال له ذلك. نعم التيسير في المهور ذلك لكن مستحب، لكن بخس الحقوق أيضا مكروه، بل بخس الحقوق يصل إلى التحريم أحيانا. بعض الناس يقولون الأصل في التعدد في الزواج التعدد، لأن الله قال انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فلا يصار إلى الواحدة إلا عند عدم الخوف من العدل. وقل هذا ليس كذلك، لأن الآية ليس فيها يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إنما مطلعها إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. فهو بيان الحلال الذي أحله الله في حال اقترابك من الحرام. كان أقول لك يا أخي لا تأكل بصلا يا أخي، كل تفاح وبرتقال وموز، ليس معنى قولي أنه يستحب لك أن تأكل كل هذا. لكن إذا قلت لك كلوا تفاحا وموزا وبرتقالا فإن خشيتم أن توجعكم بطنكم فكلوا خوخا فقط، كان يتأتى. لكن باب تعديد المباح لا يعني استحباب فعل كل هذا المباح، والله أعلم. ونقص في الاستدلال بالآية ثم نعود إلى درسي بهذا القدر. أجتزئ في البخاري، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.